وفقنا للعلم العمل الصالح واجعل أعمالنا صالحة وجهك الكريم. وقفنا على قوله وإنما أعتبر في المحكم دلالة المطابقة للتضمن وللالتزام. قلنا هنا سؤال يطرحه الشارع ثم يطرح جواب على هذا السؤال ثم يتنظر في الجواب فيجيب بجواب آخر. أقول السؤال كما تقدم في الدرس السابق وهكذا: أما المصنف بقوله والدال بالمطابقة إن قصد بجزء الدلالة على جزء معناه فهو المركب كرام الحجارة وإلا فهو المفرد، فنجد أن المصنف جعل المقسم لتحكيم المفرد والمركب أي الدلالات الدلالة المطابقية ولم يجعل التضمن ولا الالتزام. السؤال وهكذا: لماذا اعتبر المقسم في المفرد والمركب الدلالة المطابقية ولم يعتبر الدلالة الالتزامية أو الدلالة التضمنية؟ الجواب على هذا السؤال يقدم له بمقدمة سبق أن ذكرناها وهي: الملاك في التركيب في تركيب اللفظ أو في إفراده، يعني أن يكون اللفظ مفرد أو يكون مركب، ما هو الملاك في ذلك لاعتبار الملاك للدعم؟ الملاك في تركيب اللفظ وإفراده هو عبارة هكذا: دلالة جزء اللفظ على جزء معناه المطابقي، يعني بالمدلول المطابقي، وعدم دلالته عليه. اما ان يكون يدل جزء اللفظ على جزء المعنى المطابقي او لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى المطابقي، فالاول يقال له مركب والثاني يقال له مفرد. فملاك التركيب والافراد في اللفظ هو ماذا؟ دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى المطابقي، جزء المعنى مطابقي او عدم الدلاله. وليس الملاك هو دلاله الجزء، يعني جزء اللفظ على جزء المعنى التضمني او الالتزامي او عدم الدلاله، وانما الملاك في خصوص المدلول المطابق اذا صح التعبير. جنات هذا المقدمه وراء ان ما هو الملاك في كون هذا اللفظ مركب وهذا اللفظ مفرد؟ الملاك والاعتبار في كون اللفظ مركب او مفرد هو دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى، لا اي معنى، وانما خصوص المعنى المطابقي، لا المعنى الالتزامي ولا المعنى التضمني، او عدم دلالته حتى يكون مفرد مع دلالته يكون محكم. لماذا لم يؤخذ هذا الملاك في الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية؟ يعني بعبارة أخرى، لماذا لم نجعل المقسم بهذه الصورة ونجعل الملاك والاعتبار وهكذا دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى المطابقي أو جزء المعنى التضمني أو جزء المعنى الالتزامي؟ لماذا اقتصرنا في هذا الملاك فقط على المعنى المطابقي ولم يشمل المعنى التضمني ولا المعنى الالتزامي؟ الجواب على قصر الملاك على خصوص الدلالة المطابقية، يعني أن يكون المعنى مطابقي وهكذا، لو جعلنا الملاك هو دلالة الجزء على جزء المعنى أعم من الجزء المعنى المطابقي يشمل المعنى الالتزامي أو المعنى التضمني وعدم دلالته حتى يلزم المفرد، لو اعتبرنا هكذا، لو اعتبرنا تضمن والالتزام في تركيب اللفظ وفي إفراده للزم أحد أمرين أو للزم أمرين، اعتبر التضمن أمر بنفسه والالتزام أمر بنفسه، لو كان هكذا للزم ما يلي. تجينا هذا، نحن جعلنا الملاك في تركيب وإفراد اللفظ هو ماذا؟ المعنى المطابق، ولم نجعل المعنى الالتزامي ولا التضمني. لو جعلنا ذلك للزم أمرين، للزم ما يلي: أولا أن يكون اللفظ المركب، ترجو عندنا لفظ مركب من لفظين موضوعين لمعنيين بسيطين، هذا اللفظ مركب، كل لفظ له معنى بقي. لفظ مركب، مركب من جزئين، متصور من جزئين، هذا اللفظ وضع لمعنى بسيط، وهذا اللفظ وضع لمعنى بسيط. تصوروا عندنا هكذا، لو كان الدلالة أو المداد في التركيب والإفراد بالنسبة لللفظ هو المعنى التضمن، يعني الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه التضمني أو عدم دلالته، فإذا دل مركب وإذا لم يدل مفرد، المفروض هكذا يكون فهمه. يقول لو كان عندنا لفظ مركب من جزئين موضوعين لمعنيين بسيطين، هذا المركب بالنظر إلى الدلالة التضمنية ينقلب من كونه مركبا إلى كونه مفرد، بالتالي راح يصير مفرد. أما لماذا يتحول هذا المركب إلى مفرد؟ لعدم دلالة جزء اللفظ اللي هو جزء واحد، جزء اللفظ على جزء المعنى. ليش ما يدل على جزء المعنى التضمني؟ لأن احنا افترضنا أن المعنى بسيط ولا جزء له، فبالتالي هذا ما راح يكون دلالة جزء على جزء المعنى، لا جزء له. يجينا صار له فاللفظ المراد من جزئين لمعنيين، الموضوع لمعنيين، موضوعين لمعنيين بسيطين، بدل ان يكون مركبا عندما تكون الدلاله دلاله مطابقيه، يعني دلاله جزء اللفظ من على جزء المعنى المطابقي، يكون مركبا، يصدق عليه ان يكون مركبا. اما اذا قلنا هذا اللفظ دلاله جزء على جزء المعنى لكن غير مطابقي، انما المعنى التضمني، يلزم ان يكون هذا المركب مفردا، ما يكون مركب وانما يكون مفرد. بالتالي وهذا يا هذا الاول. الثاني الذي يلزم من كلامنا وهو قولنا بان الملاك في الافراد والتركيب هو ماذا؟ الملاك في الافراد والتركيب هو التضمن والالتزام، ما قلنا وليس مطابقه. قلنا التضمن يلزم انقلاب هذا المركب الى مفرد، يعني بدل ان يكون بالمعنى المطابق المركب يكون بالمعنى التضمني مفرد. كذلك يلزم لو كان بالالتزام، يعني ان يكون اللفظ المركب من لفظين كما تقدم، مركب من جزئين من لفظين موضوع بازاء معنى لازم له بسيط، يعني هذا اللازم لهذا المعنى بسيط. دلالة الالتزامية دلالة اللفظ على معنى يلزم من تصور هذا المعنى تصور لازم، وكذا فاللفظ المركب المكون من جزئين من لفظين موضوع بإزاء معنى له لازم، هذا اللازم الذهني بقيه، هذا اللازم الذهني بقيه، فراح يكون هكذا. المركب المفروض أن يكون يدل اللفظ على جزء المعنى، هنا ما عندنا اجتماع معنى بسيط فلا يدل على اجتماع معناه بسيط. اللازم الذهني بالمعنى الذي بمجرد ان نتصوره ونتصور ذلك اللازم، اللازم بسيط، واذا كان بسيطا هي اجزاء، فبالتالي لا نقول ان جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، عندنا معنى بسيط. واذا لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى لا يقال له مركب وانما يقال له مفرد، كما تقدم بالامس شرائط اربعه في المركب اذا تمت احبكم الله يقال له مركب، واذا انتفى احدها يقال له مفرد. فاذا على هذا الكلام نقول بان جواب على السؤال الذي تقدم بانه لماذا اعتبر المقسم بالمفرد والمركب الدلاله المطابقيه ولم يعتبر الالتزاميه او التضمنيه، الجواب راح يكون بهذه الصوره، ان الدلالة المطابقية يكون المركب فيها مركب لا يتغير، أما في الدلالة التضمنية والالتزامية يتحول المركب إلى مركب، يتحول المركب إلى مفرد. على هذا الأساس جعل المقسم هو الدلالة المطابقية. المصنف بعد أن يتمم هذا الجواب يقول هذا الجواب الذي تقدم فيه نظر، تنظر الشارح في هذا الجواب بهذا الحسن. يقول وما المانع من ذلك؟ لنفترض أن المركب الذي هو بالمعنى المطابقي
يبقى على تركيبه وبالمعنى التضمني والالتزامي ينقلب الى مفرد. ما المانع من ذلك؟
ماكو اشكال
من ذلك. ويستدل لبيان هذا الامر بهذه المقدمه: يجوز ان يكون النهر باعتبار معنيين مطابقين مفردا ومركبا، كما يجوز هنا حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، اذا جوزت الناس بانه ان يكون هناك عندنا لفظ باعتبار معنيين مطابقين يكون مفرد ويكون مركب، كذلك نجوزه هنا، فان هذا اللفظ باعتبار المعنى المطابقي مركب، باعتبار المعنى التضمني مفرد، اللفظ بالمعنى المطابقي يكون مركب، بالمعنى الالتزامي يكون مفرد، ولا اشكال في ذلك. مثاله بدليل الذي يريد ان يستدل، مثاله عبد الله بالمدلول المطابقي قبل العلمية، يعني قبل ما نخلي علم بزيد لشخص من افراد الانسان نسمي عبد الله، قبل ذلك هو مركب. عبد الله نفسه بالمدلول المطابقي، نحن قلنا باعتبار معنيين مطابقيين، تارة يكون مركب قبل العلمية، بعد العلمية يكون مفرد. فهذا لفظ واحد لمعنيين مطابقيين مركب تارة وتارة مفرد. جينا هذا، إذا جاز هذا وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذا جاز هذا الأمر قلتم يجوز عبد الله أن يكون تارة، مع العلم أنه لفظ موضوع للمعنى المطابق تارة مركب تارة مفرد، كذلك نقول في موردنا يجوز هذا الأمر، يعني يجوز أن يكون اللفظ مركب بالمعنى المطابقي، ويجوز أن يكون بالمعنى التضمني مثلا مفرد، أو يجوز أن يكون بالمعنى المطابقي مركب وبالمعنى الالتزامي مفرد، ولا إشكال يكون في البين. وبالتالي يكون هذا الجواب ردا على الجواب، أو هذا تنفض على الجواب الأول. فهو بعد ذلك يقول: فالأولى أن يقال، بعد أن يتنظر فيما أجيب يرى أنه الأولى أن يقال هكذا، أن الإفراد والتركيب، يعني اللفظ يكون مفرد ومركب بالنسبة إلى المعنى التضمني والالتزامي إذا تحقق بالنسبة للمعنى المطابقي، يعني هذا الإفراد والتركيب بالنسبة للتضمني والالتزامي طلع التحقق بالنسبة للمعنى المطابقي، لأنه تقدم بأن التضمن والالتزام دلالتان يتفرعان عن دلالة المطابقية، ولأنه قد يتحقق الإفراد والتركيب بالنسبة إلى المعنى المطابقي، يعني يكون هذا مركب بالمعنى المطابقي لكنه لا يكون بالمعنى التضمني كذلك، أو لا يكون بالمعنى الالتزامي، كما هو في المثالين اللذين ذكرهما في بداية الكلام، لأنه إذا كان عندنا لفظ مركب من جزئين يدلان على معنيين موضوعين بسيطين، هذا المركب يكون مفرد. أو مثلا قلنا لفظ مركب من جزئين يدل على معنى، هذا المعنى لو لازم ذهني بسيط ينقلب هذا المركب إلى مفرد. فهنا يجوز أو يتحقق الإفراد والتركيب بالنسبة إلى المعنى المناسب المطابقي، لكن لا يتحقق بالنسبة إلى المعنى التضمني ولا إلى المعنى الالتزامي. على هذا الأساس هو خصص الإفراد والتركيب، يعني جعل المقسم في الإفراد والتركيب وماذا؟ الدلالة المطابقية. ثم هو يقول بعد أن ينهي الكلام: نعم يمكن أن يقال، يقول إذا نظرنا إلى الكلام الأول الجواب الذي تقدم على أصل السؤال وتنظر فيه الشارح، إذا نظرنا إلى ذلك الجواب الذي تنظر فيه الشارح، إذا كان ليس فيه أي خدشة، إذا كان يقول بهذا المعنى، يعني أنه يفيد وجوب اعتبار المطابقة بالمقسم، يعني أن يكون المقسم للإفراد والتركيب هو المطابقة، الدلالة المطابقة، يجب أن تكون الدلالة المطابقة. بالوجه الثاني اللي هو التنظر الذي جاء به على الجواب السؤال تفيد هكذا أولوية الاعتبار، يعني الأولى أن يقدر أن تكون الدلالة، مو يجب أن تكون الدلالة المطابقية هي المقسم للإفراد والتركيب، وإنما الأولوية للدلالة المطابقية على دلالة الالتزام والتضمن. الخلاف الثاني، جواب السؤال الأول يمنع من مجيء الدلالة التضمنية والالتزامية أن تقع مقسما للإفراد والتركيب، بل يجب أن تكون الدلالة المطابقية هي المقسم للإفراد والتركيب. على الوجه الثاني وهو تنظره يكون هكذا، لأنه الأولوية تكون للدلالة المطابقية، أما لو وضعنا الدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية يكون ذلك ولا إشكال في الذهن. واضح يا أساتذة؟ نقرأ ما تقدم يعني. وإنما اعتبرت المقسم دلالة المطابقة لا التضمن ولا الالتزام. هذا سؤال، لأن يعني لماذا اعتبر في المقسم دلالة المطابقة للتضمن والالتزام؟ لأن المعتبر، المعتبر يعني الملاذ المناط، لأن المعتبر في ترتيب اللفظ وإفراده دلالة جزءه جزء من جزء اللفظ على جزء معناه المطابقي، وعدم دلالته عليه دلالة جزءه على جزء معناه المطابقي هذا المرجع، وعدم دلالته عليه هذا المطابقي. إذن الملاك هو هذا، أن تكون دلالة اللفظ على جزء المعنى المطابقي، هذا هو الملاك، لا دلالة جزء على جزء معنى التضمني هذا ليس ملاكا، هذا غير معتبر، لا دلالة جزء على جزء معنى التضمني والالتزامي، وعدم دلالة وعدم دلالته عليه وعدم دلالته عليه، هذا اللي هو يكون فرد المفرد لكن المركب، لا دلالة هذا ولا لا. فإنه لو اعتبر التضمن، لو افترضنا ما جعلنا الملاك والتضمن الالتزام، لو اعتبرنا ماذا يحصل؟ يقول فإنه لو اعتبر التضمن أو الالتزام في التركيب والإفراد لزم أمرين، لزم أن يكون اللفظ المركب من لفظين موضوعين لمعنيين بسيطين، شنو يقول في هذا اللفظ المركب؟ يكون مفرد، لعدم دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى التضمني، لأنه بسيط إذ لا جزء له، لأنه بسيط لا جزء له، فبعد جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، فبالدلالة التضمنية لا يدل. هذا أولا، لازم أن يكون اللفظ المركب كذا، بعد ولازم أن يكون اللفظ المركب من لفظين الموضوع بإزاء معنى له لازم ذهني بطير، هذا شيء يصير في اللفظ المركب، أن يكون مفردا. لماذا؟ لأن شيئا من جزء اللفظ لا دلالة له على جزء المعنى الالتزامي بطير. هذا الجواب شرح، يقول هذا الجواب فيه نظر وفيه نظر، لأن غاية ما في الباب أن يكون اللفظ بالقياس إلى المعنى المطابقي مركبا، يكون اللفظ بالقياس إلى المعنى المطابقي مركبا، وبالقياس إلى المعنى التضمني أو الالتزامي مفردا. لو هذا ما يجوز ما جاز غيره، ولما جاز أن يكون اللفظ باعتبار معنيين مطابقيين مفردا ومركبا كما في عبد الله، لا يجوز. وإذا قلت هناك يجوز وإذا يجوز، إذا هنا لا يجوز هناك لا يجوز أن تكونون لأنه يجوز. ولما جاز أن يكون النفذ باعتبار معنيين مطابقيين مفردا ومركبا كما في عبد الله، لأن مدلوله مدلول نفذ عبد الله المطابقي قبل العالمية يكون مركبا، ويكون مركبا لأنه مرسى عبد العبودية الله سبحانه وتعالى، وبعدها يعني مدلول لفظ عبد الله بعد العلمية يكون مفردا لأنه اسم لفرد من أفراد الإنسان. فلما لا يجوز ذلك باعتبار، إذا جوزتم هنا ليش ما يجوز هنا؟ فلما لا يجوز باعتبار، فلما لا يجوز ذلك باعتبار المعنى المطابقي والمعنى التضمني أو الالتزامي؟ إذا جاز هنا فليجوز كذلك هنا. فالأولى أن يقال الإفراد والتركيب بالنسبة إلى المعنى التضمني والالتزامي لا يتحقق إلا إذا تحقق بالنسبة إلى المعنى المطابق، لأنهما فرعان للدلالة المطابقية. أما في التضمن فلأنه متى دل جزء اللفظ على جزء المعنى التضمني دل على جزء المعنى المطابق. فأنا تقدم من الكلام أن التضمن في ضمن دائرة المعنى المدلول المطابقي، لأن المعنى التضمني جزء المعنى المطابقي وجزء الجزئي. وأما في الالتزام فلأنه متى دل جزء اللفظ على جزء معناه الالتزامي بالالتزام فقد دل على جزء المعنى المطابقي كذلك بالمطابقة، لامتناع تحقق الالتزام بدون المطابقة. بل قلنا أن الالتزام فرع مطابقة، أول نتصور المعنى الموضوع للفظ بعدين نتصور اللازم. وقد يتحقق الإفراد والتركيب بالنسبة إلى المعنى المطابق لا بالنسبة إلى المعنى التضمني والالتزامي كما في المثالين المذكورين. أي المثالين؟ لو السطر الثاني من قوله لازم أن يكون اللفظ المركب، والسطر الثالث وأن يكون اللفظ المركب. هذا هم المثالين يتحقق فيهم ماذا؟ الإفراد والتركيب بالنسبة إلى المعنى المطابق من غير معنى الالتزامي والتضمن. على أساس هذا الكلام خصص الاسم إلى الإفراد والتركيب بالمطابقة، يعني جعل المطابقة مقدما للإفراد والتركيب إلى الإفراد والتركيب بالمطابقة، إلى أن هذا الوجه يفيد أولوية اعتبار المطابقة في القسم. يعني الوجه اللي ذكرنا آخر شيء يفيد أولوية الأولى للدلالة المطابقية أن تكون ماذا؟ أن تكون مقدما للإقرار والتركيب. والوجه الأول الذي تقدم إمتى؟ يعني على فرض تماميته يفيد وجود اعتبار المطابقة في القسم. وما اعتقد طبعا في كلامه فيه تأمل ونظر في التمثيل اللي جاي هو قاعد يقول يب مريد رفض فاكرة كيف تقولون لا يجوز بالنسبة للمركب في المعنى المطابقي، انتم كانه الى معنى مطابقي مركب يحسب المعنى المطابقي بمعنى تضمني والالتزام ينقلب الى مفرد، قلتم لا يجوز هذا. اجابه هو من باب تنظير بشيء اخر، يعني اذا هنا لا يجوز كذلك في قولنا عبد الله ايضا لا يجوز، لكنكم تقولون بانه يجوز معنى عبد الله قبل العلميه مركب بعد العلميه مفرد، هذا في عمل محمد المنطق قياسا مع الفارق، قياسا مع الفارق. انت لما تقيس هذا لا تقيس انه اولا هذا اللفظ نفسه نظرنا اليه تارة قبل العلمية وتارة بعد العلمية، وقلنا ننظر الى اللفظ بما هو انا ركب انه قبل العلمية، قبل العلمية غير لفظ عبد الله بعد العلمية، عبد الله قبل العلمية مركب ولا نتغير بعد العلمية تحول إلى علم، غير هذا، هذا غير هذا، فهذا يكون مركب من جهة وهذا يكون هذا غير هذا، أصلا الموضوع مختلف. زين إحنا كلامنا في هناك اللفظ الموضوع لمعنيين بسيطين، هذا اللفظ بالمعنى التضمني لا يدل على جزء المعنى لأنه معنى بسيط كما قلنا، لأنه لا جزء له، إذا لا جزء له فلا يدل على جزء المعنى. هذا غير ذا، فهناك لا يجوز أن نضيه نفس النص، ما عندنا نفس قبل العالمية وبعد العالمية، المورد يختلف، فيكون تعليق هذا مبني على عدم الفرق، أما مع الفرق فلا يأتي الكلام في الجدل، صراحة الجدل ما أمر معكم بأنه من ضمن الأمور المجادل التي ينتبه لها أن يتبين الفوارق بين الأشياء المتشابهة. يعني أنت من يقول لك الطرف الآخر شيء المتشابهين، تحاول إذا أمكنت تصيد الفوارق والموائد بينها وتوقف عليها، تقول له هذا قياس مع الفارق. ومر معكم المثال في مسألة الماهية والوجود، أيهما الأصيل وأيهما المعتبر، والإشكال بين أو في الحسن والقبح العقلي بين المعتزلة والأشاعرة، وأنهم قالوا بأن الحسن والقبح ليس عقليا وإنما هو شرعي. لو كان عقلي لكان كل أعضاء من الجزء يقولون عليهم بأنه هذا قياس مع الفارق. فرق بين هذا وبين ذاك. قال وهو إن لم يطلع لأن يخبر به وحده فهو الأداة كفي ولا، وإن صلح لذلك فإن دل بهيئة على زمان معين من أجل الثالث فهو الكلمة، وإن لم يزل فهو الإسم. أقول اللفظ المفرد، الكلام عن تقسيمات المفرد بعد المعرفة. هو قال ليش قدم المركب على المفرد؟ قال قدمته من باب التعريف، من باب المفهوم، اما اذا رجعت له من باب الذات فلا يقدم المركب على المفرد. ولذلك قال في التقصير ان الماضي الى ذات المفرد المركب، فلا بد من ان يتقدم المفرد على المركب. الان قاعد يعني نتكلم اولا عن المفرد، واما الشرطون احنا كمناطق ما لنا شغل بالمفرد، ما لنا شغل، لا يتعلق غرضنا به، سيتعلق غرضنا ان شاء الله بالمركب، والمركب راح انقسم قسمين وراح يتعلق غرضنا بقسم واحد، والقسم هذا راح انقسم قسمين وراح يتعلق غرضنا بقسم واحد اللي راح نعده ان شاء الله الجزء الثاني، يعني القسم الثاني من المفرد. هنا اللفظ المفرد كما يقسمونه وكما مر معكم في منطق المضافات ينقسم الى الاداء والكلمه والاسم. الاداء والكلمه والاسم. اللفظ المفرد كما يقسمه اما ان يصلح لان يخبر به وحده، يعني بوحده يصح ان نخبره أو نخبر به، نخبر به، أو لا يصلح أن يخبر به وحده. إذا ما يصلح أن نخبر به وحده يعبرون عن الأداء، ومثل الآن الشارح لها بمثالين، وحتى المصنف أيضا مثل لها بمثالين بفي ولا. اختيار المثالين طبعا لعلة، وفي ولا اختيار هذين المثالين لعلة، لأنه ما لا يصلح أن يخبر به وحده له صورتان. تارة لا يصلح أن نخبر به أصلا، ما يصلح أن نخبر به أصلا، وتارة لا يصلح أن نخبر به وحده، يعني منضم يمكن الإخبار عنه، ذات حتى لو كان من ضمن أكبر. فأترى بالمثال الأول فيه حتى يشير إلى أنه ما لا يصلح أن يخبر به وحده أصلا، يعني حتى لو من ضمن، حتى لو في ضمن المركب، حتى لو في ضمن الجملات، كقولنا مثلا زيدون في الدار. في بوحدها بلا أشكال، لا يمكن الإخبار بها، يجي بوحدها لا يمكن ان نخبر بها. منضمه في الجمله بقولنا زيد في الدار، هو يقول بانه زيد في الدار، في كذلك لا يمكن ان نخبر بها اصلا، سواء كانت بوحدها او منضمه، وانما في قولنا زيد في الدار المخبر به هنا حصل او حاصل، يعني زيد حصل بدل مستقر ها؟ مستقر ناوينا معنى كان او استقال، مش هيك؟ العبدية.
فرع محصول او حاصل فنقول زيد حاصل في الدار، زيد هو حصول في الدار. المهم ان في بوحدها لا تؤدي المعنى، سواء كانت مفرده او منضمه، بس اذا ما تصدر. الصوره الثانيه ويعتبر انه لا يصلح ان يخبر به بوحده، اما اذا منضم لا يصلح ان يخبر به، مثل لا كما يقول في قوله زيد لا حجر محمول كله، لا حجر زيد لا حجر، فهنا المخبر به لا حجر. الكلام فيه من التهاب بأن فيه يريد أن يشير بها إلى أنها ما لا يصلح أن يخبر به أصلاً، سواء كان لوحده أو لا، يريد أن يشير بها بما لا يصلح أن يخبر به بوحده، أما من ضمن فيصح أن يخبر به. اولا في الثاني نقاشنا حديث الرمضي في قوله زيد لا حجر، زيد لا حجر قال بان المخبر به لا بوحدها لا يخبر بها، زيد لا حجر قال يصح ان يخبر بها هنا منضمه، فان المخبر به ما يقول لا، المخبر به ليس لا، المخبر به لا حجر، بعباره اخرى حمل السهل، حمل السلب، يعني الموضوع هو زيد، المحمول هو لا حجر، يعني بعبارة أخرى أن المحمول مكون من جزئين من لا وحجر، فإذا لا بوحدها لا تصلح أن تخبر أن يخبر عنها، وإنما لا منضمة، يعني كل الخبر منضم، يعني لا بد أن نقول لا حجر، لا حجر هو المخبر به. إذا مقصود من كلام بأنه منضم بهذه الصورة، زيد في الدار قال فيه بوحدها لا تنفع، صحيح كما قلنا منضم في الدار يقول كذلك لا تنفع، لماذا؟ وإنما تقول نعم، وإنما المخبر به هو حاصل أو حصول كما أخبر، حاصل بوحده ما يصير، لا بد من تخبير في الرابع، حاصل حاصل وحصول جائز، زيد حصول محل في، زيد في الدار معنى الظرفية في تجمع الظرفية، إذا نقول أنه زيد يعني موجود يعني ظرفية بمعنى ظرفية في تجمع الظرفية، إذا نعتبر جزء من ظرف في الدار كله مثل لا حجر، ما الفرق بينها وبين لا حجر؟ في دار في الدار هي معنى ظرفية، ظرفية موجودة في الدار، حاصل في الدار، حاصل في الدار، لا بوحدها ليس لها في المعنى، إلا منضمة مع لا حجر. ها هو متعلق بلا، يعني نقول الخبر هو المتعلق بالتريد يقول نقول بانه هي في بعد ما له شغل، يعني يمكن الاخوه بس هذا الامر انها ما لها دور، يعني الثالث من جهه اخرى مره ان في إليها موقع في الجملة، لو أمانها موقع في الجملة إذا مقصودة بأنه أننا نخبر عن المتعلق، متعلق في الجملة، زيد في الدار في الدار متعلق بحصول أو حاصل، تختار إن شاء الله، فتكون زيد حاصل، انتهى، في الدار ما لها دور في الجملة، فإذا ما يقال بأنه لا يخبر عنه، فليست موقعها موقع الخبر حتى يخبر عنه. إذا لا يأتي الموقع الأكبر، أصلا هنا لا يأتي بالمثال يقع عنه، هنا لم يخبر عنه، فليست بخبر. هي الآن في قول زيد في الدار ليست بخبر، إنما الخبر هو حاصل، ولذلك يعرفون ونحن نحن بأنه الخبر هو حاصل أو حصول، ولو المتعلق البعض يقول بأنه لا هو الظرف نتعلم موقع الخبر، إذا اعتبرنا أن الخبر هو المستقل اللي هو الحاصل أو حصول متعلق الجار والمجرور فخير إن شاء الله، هو هذا المستقل موقع الخبر، يعني سالب انتباه الموضوع على حتى عبيرنا كلامه ليس له محل،
واذا قلت لا الظاهرين موضع الخبر نقول اذا كان موضع موضع الخبر كما نعرف بانه الزيد المبتدا الجار المنصوب الى مطلع الخبر قلت ما هجيب اما نعرف زيد في الدار زيد المبتدا في الدار دار مجرور والخبر المتعلق او تقول هذا زيد مبتدا والخبر جار المجرور في محل الخبر يكون إذا قلنا بأنه جار مجرور في محل الخبر وقلنا إنسان من كلام يريد يخليه نزل منزلة الخبر نزل منزلة الخبر عند الدار ثم الخبر ما تنزل منزلة منزل الخبر وتجعل الخبر هو الحاصل والحصول وكان إن شاء الله هذا ما إلى رب الخبر تعرف انتباه الموضوع تنظير ما إلى واحد تنظير بين الفردين ما يكون له معنى هذا كلامه في ما لا يصلح ان يخبر به بوحده قلنا مثل صور بصورتين مثال لمثالين مثال في مثال لا ثم قال نعم يجب ان تحكم على الضربيه على تدل على الضربيه تمام مو يمكن هو أخبار هذا من إخبار بها مو دلالة على المعنى إخبار بها يخبر بها أو لا يخبر لا ينفي دلالة على المعنى هو يتكلم هو أنا يثبت لا يثبت إنه في موضع الكلام بأنه لا يخبر هل يخبر بها أو لا يخبر بها إذا تارة يخبر بها بواحد تارة يخبر بها منضمة وتارة لا يخبر بها أصلا مثل بي لا يخبر بها أصلا هي يخبر بها منضمة كما هي لا كما ثم قال ولعلك تقول الأفعال الناقصة شلون هذه الأفعال الأفعال الناقصة هل تدخل في الأدوات يعني ما لا يصلح أن يخبر به بوحده او لا تدخل في الكلمات التي سياتي الكلام عنها وهي القسم الثاني قال الافعال الناقصه ايضا تدخل في الادوات ليش لان ارباب المنطق علماء المنطق لما يجون يتكلمون عن الرابطه بين الموضوع والمحمول يقولون الرابطه بين الموضوع والمحمول زين إما أن تكون الرابطة زمانية وإما أن تكون غير زمانية فقالوا الرابطة الزمانية هي الأفعال الناقصة والرابطة الغير زمانية مثل هو زيدون هو قائم زيدون هو قائم عارف بين الموضوع المحمول أو كان زيدون قائما كان تربط بين زيد الموضوع وقائم المحمول فلما ان تعرضوا هناك للافعال الناقصه او للرابط قسموا الرابط الرابط يعني ما لا يصلح ان يخبر به وحده رابط يعني متكون بطرفين على هذا الاساس الافعال الناقصه تكون مما لا يصلح ان يخبر بها وحدها فعلى هذا الاساس الافعال الناقصه تكون في الادوات لكن لمشكل ان يشكل فيقول النحاس يقولون بأنها أفعال وأنتم تقولون بأن الأفعال الناقصة أنتم تقولون بأن الأفعال الناقصة أدوات والنحاس يقولون بأنها أفعال كيف يتم التوفيق بين هذين الاصطلاحين أولا جهة البحث مختلفة كما قلنا النحوي جهة البحث ماذا في ملاحظ الباص اللفظ ولا عن حركات الالفاظ تكون ضمه ورفعه وكذا اما المنطقي قلنا لا يدرس النظم ما ولا وانما من حيث انه يوصل الى المعنى من اجل الافاده والاستفاده مثل الباص كما تقدم هذا جهه البحث تقرر الاصطلاح على اعتبار انهم نحوا أن الأفعال الناقصة كالأفعال التامة غاية أنها تحتاج إلى ما يتممها وهو الخبر فجعل الافعال الناقصه كالابعاد العامه سموها افعال. اما المنطقي فشغله مع المعاني، فلما وجد انها لا يخبر بها بوحدها، وجدها كالادوات لا يخبر بها بوحدها، فجعل هذه كالادوات، يعني جعل الافعال الناقصه ادوات ولم يجعلها ماذا؟ افعال، يعني لم يجعلها من الكلمات. هذا يا استاذ اقرا هذا الجزء.
أقول
اللفظ المفرد إما أداة أو كلمة أو اسم، لأنه إما يصلح لأن يخبر به وحده أو لا يصلح، فإن لم يصلح لأن يخبر به وحده فهو الأداة كفي ولا. وإنما ذكر مثال، لماذا ذكر هذه المثال؟ فإنما ذكر مثالين لأنما لا يصلح لأن يخبر به وحده، إما أن لا يصلح الإخبار به أصلا، يعني سواء بوحده أو منضم كفي. فإن المخبر به في قولنا زيد في الدار هو حصل أو حاصل، ولا مدخل لفي في الإخبار به. وإما أن يصلح للإخبار به لكن لا يصلح لأن يخبر به وحده كلا، وإنما يخبر بها منضمة في ضمن الجملة. فإن المخبر به في قولنا زيد لا حجر هو لا حجر، فلا مدخل له في الإخبار به. ولعلك انت، ولعلك تقول الأفعال الناقصة لا تصلح لأن يخبر بها وحده، فيجب أن تقول أدوات على هذا الكلام، إن تقولون بأنها أدوات فنقول لا بعد في ذلك، لا بعد في ذلك، تكون أيضا من الأدوات، حتى أنهم قسموا الأدوات إلى زمانية وغير زمانية. من هم؟ إنهم المناقص، أربعة المناقص قسموا ذلك. ويأتي أي من قسموا ذلك؟ إذن حسن الرابط بين الموضوع والمحمول، قسموها إلى زمانية اللي هي أفعال الناقصة، وغير زمانية مثل و، والزمانية هي الأفعال الناقصة. وغاية ما في البعض أن اصطلاحهم لا يطابق اصطلاح المحال، آية العمر أن اصطلاح المناطق لا يطابق اصطلاح المحال، يسمونها أفعال وهؤلاء يسمونها أدوات. وذلك غير لازم، مو لازم يعني يطابق اصطلاح المناطق والمحال، جهة البحث مختلفة، وذلك غير لازم لأن نظرهم في الألفاظ من حيث المعنى، أي المناطق احنا ندرس اللغة من حيث المعنى، حيث المعنى مأخوذة فيه، هذا نظر المناطق. ونظر النحاة فيها احنا في الألفاظ من حيث اللغة نفسه، نظر اللغة نفسه ما نشغل بالمعنى. وعند تغاير جهتي البحثين لا يلزم تطابق الاصطلاحين، اصطلاحين مختلفين لا اشكال في ذلك، لأن جهة المعنى مختلفة بين الاثنين.